بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، نكمل بقية الأسئلة. هذا سائل يسأل ويقول: ما هي السنة النبوية في صلاة التراويح جماعة في المسجد مع إمام واحد؟ الجواب: صلاة التراويح في رمضان مع إمام واحد في المسجد سنة سنها نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى الثانية فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. متفق عليه. وما رواه عبد الرحمن بن عبد القارئ قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرعد، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. رواه البخاري. ومما تقدم يتبين أن صلاة التراويح كانت تصلى جماعة في المسجد في عهده عليه الصلاة والسلام، ثم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم استمر عمل المسلمين على ذلك إلى اليوم. وأما قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، فمراده رضي الله عنه أنها بدعة من حيث اللغة، لكونها لم تصلي في عهده صلى الله عليه وسلم جماعة في صفة مستمرة، وإنما صلى بهم صلى الله عليه وسلم 3 ليال أو 4 جماعة ثم ترك، مخافة أن تفرض عليهم. فلما توفي صلى الله عليه وسلم أمن من فرضها عليهم، وأمر بها عمر رضي الله عنه، وبالله التوفيق. وهذا السائل يقول: صلاة التراويح بقراءة سريعة هل فيها أجر؟ الجواب: إذا كانت السرعة لا تخل بالمعنى فلا حرج في ذلك، ولكن عدم السرعة أفضل، عملا بقوله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في الصلاة، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: أحيانا يسرع الإمام في القراءة في صلاة التراويح حتى يكاد المصلي خلفه لا يستطيع أن يقرأ أو أن يكمل سورة الفاتحة، فما حكم ذلك؟ وهل الصلاة صحيحة؟ الجواب: يشرع له أن يلتمس إماما آخر يرتل القراءة ويطمئن في الصلاة، فإن لم يتيسر ذلك صلى التراويح منفردا في بيته، وينبغي لخواص المأمومين أن ينصحوا هذا الإمام حتى يرتل ويطمئن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يجوز لمن يصلي صلاة التراويح أن يصلي 4 ركعات بتسليمة واحدة؟ الجواب: يصلي التراويح ركعتين ركعتين، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن سأله عن صلاة الليل: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر صلى واحدة توتر له ما قد صلى، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: نحن بادية لسنا في مدن، فهل تجوز علينا صلاة التراويح أم لا تجوز؟ الجواب: صلاة التراويح في شهر رمضان سنة بالنسبة لسكان الحضر وسكان البادية دون فرق لعموم الأدلة، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجوز للرجل أن يؤدي صلاة التراويح منفردا إن فاتته مع الجماعة؟ وهل صلاة المرأة التراويح في بيتها أفضل أو في المسجد؟ الجواب: يشرع للرجل ذلك، وصلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، سواء كانت فريضة أم نافلة، تراويحا أم غيرها، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: إذا دخل المصلي في صلاة التراويح خلف الإمام وقد فاتته ركعة، فهل عليه بعد التسليم القيام لإتمامها أم يسلم مع الإمام؟ الجواب: يقوم المأموم بعد سلام إمامه ليأتي بركعة يشفع بها الركعة التي أدركها مع إمامه، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز للرجل أن يصلي صلاة التراويح في شهر رمضان المعظم في بيته ولا يذهب إلى المسجد؟ الجواب: يجوز صلاة النافلة كالتراويح في البيت، لكن تفوته فضيلة الجماعة والسعي إليها، ويجب عليه أن يحرص على صلاة الفريضة جماعة في المسجد، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: أدينا صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك وحصل خلاف حول القراءة من المصحف الكريم، حيث إن بعض الإخوان قالوا بأنه لا تجوز القراءة من المصحف في صلاة التراويح، وقال بعضهم تجوز نظرا لعدم وجود أحد من الإخوة هنا يحفظ القرآن الكريم كله. الجواب: لا حرج أن يقرأ إمامكم في التراويح من المصحف، بل ذلك في مثل حالتكم مندوب إليه شرعا، لأن صلاة التراويح مرغب في تطويل القراءة فيها، ولا يتأتى ذلك لأمثالكم إلا بقراءة إمامكم في المصحف. وقد روى أبو داود في كتاب المصاحف عن طريق أبي أيوب عن ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها كان أمها غلامها ذكوان في المصحف. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها أعتقت غلاما لها عن دبر، فكان أمها في رمضان في المصحف. ورواه البخاري في الصحيح معلقا مجزوما به، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما حكم قراءة القرآن الكريم في المصحف في قيام رمضان؟ الجواب: اختلف أهل العلم في حكم ذلك، فكرهه بعضهم وأجازه جمهورهم. ففي كتاب قيام الليل وقيام رمضان للشيخ العلامة محمد بن نصر المروزي رحمه الله عن ابن أبي مليكة أن ذكوان أبا عمرو كانت عائشة رضي الله عنها اعتقته عن دبر، فكان أمها ومن معها في رمضان بالمصحف. وسئل ابن شهاب عن الرجل يؤم الناس في رمضان بالمصحف، قال: ما زالوا يفعلون ذلك منذ كان الإسلام، كان خيارنا يقرؤون في المصاحف. وعن إبراهيم بن سعد عن أبيه أنه كان يأمره أن يقوم بأهله في رمضان ويأمره أن يقرأ لهم بالمصحف ويقول: أسمعني صوتك. وعن أيوب عن محمد أنه كان لا يرى بأسا أن يؤم الرجل القوم في التطوع يقرأ بالمصحف. وقال عطاء: في الرجل يؤم في رمضان من المصحف لا بأس به. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: لا أرى بالقراءة من المصحف في رمضان بأسا، يريد القيامة. وقال ابن وهب رحمه الله: سئل مالك رحمه الله عن أهل قرية ليس أحد منهم جامعا للقرآن، أترى أن يجعلوا مصحفا يقرأ لهم رجل منهم فيه؟ فقال: لا بأس به. وفي المنتهى وشرحه ما نصه: ولمصل قراءة بالمصحف والنظر فيه، أي المصحف. قال أحمد: لا بأس به أن يصلي بالناس القيامة وهو ينظر في المصحف. قيل له: الفريضة؟ قال: لم أسمع فيه شيئا. وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف، فقال: كان خيارنا يقرؤون بالمصاحف. وممن كره ذلك مجاهد وإبراهيم وسفيان، كرهوا أن يؤم الرجل القوم في رمضان في المصحف خشية تشبهه بأهل الكتاب. قال محمد بن نصر في كتابه قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر: إنما كره ذلك قوم لأنه من فعل أهل الكتاب، فكرهوا لأهل الإسلام أن يتشبهوا بهم. وأجاب عن القول بالمشابهة بقوله: وقراءة القرآن بعيدة الشبه من قراءة كتب الحساب والكتب الواردة، لأن قراءة القرآن من عمل الصلاة وليست قراءة كتب الحساب من عمل الصلاة في شيء، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما رأيكم في المسافرين؟ هل الأفضل لهم أن يصلوا التراويح في رمضان أم لا وهم يقصرون الصلاة؟ الجواب: قيام رمضان سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أخذها عنه الصحابة رضوان الله عليهم وعملوا بها واستمرت إلى يومنا هذا. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه، ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر، وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وفي البخاري أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح. وثبت في الصحيحين من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، أخرجه البخاري ومسلم في التهجد. وكان صلى الله عليه وسلم يسافر في رمضان، ومن ذلك سفره صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، فقد خرج صلى الله عليه وسلم لعشر مضين من رمضان في سنة 8 من الهجرة. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع قيام الليل حضرا ولا سفرا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، وبذلك يتبين أنهم إذا صلوها في سفر فقد أصابوا السنة، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات لا تسأل عن حسنهن، أكان يفصل بينهن بالتشهد أم لا؟ الجواب: كان صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل بركعتين ثم يصلي، فثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لهما عنه رضي الله عنها أنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يصلي 10 ركعات يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة، وهذا لفظ يفسر الذي قبله، ويعلم أنه يفصل كل 2 بتشهد وسلام، وهذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه أنواع أخرى في صلاة التهجد ذكرها مسلم في صحيحه وغيره، فراجعها إن شئت، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: أبلغونا ما حكم صلاة الليل وما هو الأفضل في الوتر؟ هل هو أول الليل أم آخر الليل؟ حيث نحن دائما نتسنن آخر الليل، نرجو الإفادة وفقكم الله. الجواب: صلاة الليل سنة، والأفضل في الوتر أن يصلى آخر الليل لمن قدر على ذلك ولم يخش فواتها عليه بنوم ونحوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم في صحيحه، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل تجوز صلاة بغير عدد في النوافل 100، 1000، 2000؟ ولقد أورد السيد سابق في فقه السنة دليلا في ذلك، وهل هناك فرق بين معنى النوافل والسنن؟ الجواب: له أن يصلي من النوافل ما شاء، وليس لذلك حد معين فيما نعلم من الشرع إلا ما حدده الشرع، كسنة الظهر والمغرب والعشاء والفجر والراتبة بعد الجمعة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على عدد في ذلك، وهي 4 قبل الظهر، و2 بعدها، و2 بعد صلاة المغرب، و2 بعد صلاة العشاء، و2 قبل صلاة الصبح، و2 بعد صلاة الجمعة في بيته. وصح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر لمن أراد أن يصلي بعد الجمعة أن يصلي 4. وما معنى النوافل والسنن؟ فيراد بالنوافل التطوع، والسنن ما دل دليل على مشروعيته وليس بواجب، كصلاة الضحى والرواتب للصلوات 5 والوتر، فهذه السنن بعضها آكد من بعض وتسمى أيضا نوافل، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل صلاة التطوع في الليل لها زمن معين من الليل أم لا؟ الجواب: الليل كله محل صلاة تطوع، لكن صلاة الوتر لا يدخل وقتها إلا بعد صلاة العشاء والتهجد في ثلث الليل الأخير أفضل إذا تيسر ذلك، فإن خاف ألا يقوم من آخر الليل فالأفضل أن يحتاط ويوتر في أوله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم في آخره فليصلي في آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: لقد تطرق إلى أذني أنك إن لم تصلي صلاة الوتر بعد صلاة العشاء يجب عليك أن تصلي الضحى، ونحن موظفون ليس معنا وقت الضحى، فماذا نعمل؟ الجواب: ما ذكر من وجوب صلاة الضحى على من لم يصلي الوتر بعد صلاة العشاء ليس بصحيح، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل تكون صلاة الليل التطوعية جهرية أم صامتة؟ الجواب: صلاة التطوع ليلا جهرية، كما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: في صلاة السنن الرواتب هل يجوز الاكتفاء بقراءة الفاتحة فقط أم يشرع له مثل الفرائض؟ الجواب: يشرع في صلاة النافلة قراءة سورة أو آيات بعد الفاتحة في الركعتين أو الركعات، لكن ذلك ليس بواجب، وإنما الفرض قراءة الفاتحة، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما الحكم في صلاة التهجد والوتر في البيت في غير رمضان بصوت عال ولا يسلم في الركعات إلا تسليمة واحدة في ركعة الوتر؟ الجواب: أولا، الأفضل في صلاة التهجد في الليل الجهر في القراءة. ثانيا، يجوز الإيتار 5 أو 7 أو 9 ولا يسلم إلا في آخرهن، لما روت أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر 7 و5 لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه أحمد والنسائي وابن ماجة. ولكن الأفضل أن يجعل صلاة الليل 2 ركعتين يسلم من كل منهما ثم يوتر بواحدة، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى 1 توتر له ما قد صلى، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل يكون الإنسان مذنبا إذا ترك صلاة السنة؟ الجواب: لا يكون المسلم مذنبا إذا أدى الصلوات المفروضة ولم يصلي السنة، لكن يفوته بتركها الأجر الكثير، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ألاحظ أغلبية المصلين في جماعة حين الانتهاء من الصلاة يغيرون أماكنهم لأداء صلاة السنة، فهل لهذا أفضلية؟ الجواب: لم يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، والأمر فيه واسع، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل صلاة النوافل بلا إقامة، وهل تقرأ فيها التحيات أم لا؟ وهل سنة الفجر مثل النوافل الأخرى؟ الجواب: لا تشرع للنوافل إقامة الصلاة، وإنما الإقامة للفرائض الخمس، أما التحيات فواجبة في جميع الصلوات، الفرض والنفل وسنة الفجر. وسنة الفجر مثل غيرها مثل الرواتب، إلا أنها آكدها لقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق على صحته، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: سمعت أنه بعد الأذان ليس هناك ركعتان تحية للمسجد، فالصلاة في هذا الوقت تعتبر سنة، وما مدى صحة هذا القول؟ الجواب: تسن صلاة ركعتين بين كل آذان وإقامة، لما ثبت في الحديث بين كل آذان صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. ومن ذلك السنن الراتبة للصلاة، ومن ذلك سنة الفجر، وإذا صلى الداخل للمسجد الراتبة وقت صلاة الظهر والفجر كفت عن تحية المسجد، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: سمعت كثيرا ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه يؤتى بعمل العبد يوم القيامة، فينظر أول ما ينظر في صلاته، فإن كانت كاملة وإلا ينظر إلى صلاته التطوعية ليتم له منها ما نقص من الفروض، وهكذا على جميع الأعمال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السؤال: هل السنن التي نؤديها قبل وبعد كل صلاة من التطوع الذي يكمل نواقص الفروض؟ أحسن الله إليكم. الجواب: نعم، تطوع كل فريضة من صلاة وصيام وزكاة ونحوها يكمل بها ما نقص من الفريضة، لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع، فتكمل بها فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم من يصلي النوافل جالسا مثل السنة بعد صلاة الفريضة بدون عذر شرعي؟ الجواب: تجوز صلاة النافلة جالسا، ويكون الأجر على النصف من صلاتها قائما إذا كان قادرا على القيام، أما العاجز من مرض ونحوه فأجره كامل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، رواه البخاري في صحيحه، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: هل من الواجب قراءة سورة قصيرة أو ما تيسر من القرآن الكريم بعد الفاتحة بركعتي السنة الراتبة كركعتي الفجر والظهر والمغرب إلى آخره، أم يكتفي بقراءة الفاتحة فقط بالسنة وأما الفرض فمعروف؟ الجواب: يشرع له أن يقرأ في صلاة النافلة وسورة مع الفاتحة أو آيات من القرآن، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، فإذا اقتصر على الفاتحة صحت صلاته، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل أفضل تأدية السنن والنوافل كالشفع والوتر في المنزل أم في المسجد؟ الجواب: جاء في صحيح مسلم من حديث طويل قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وحديث: خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل الأفضل صلاة السنن الراتبة في المسجد أو في البيت؟ الجواب: تستحب صلاة النافلة في البيت سواء الرواتب أو غيرها، إلا ما شرع الله أداءها في المسجد كتحية دخوله، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهكذا ما شرع الله له الجماعة كالتراويح والكسوف فإنها تصلى في المسجد، وهكذا صلاة العيد وصلاة الاستسقاء فإنها تصلى في المصلى، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: أرى البعض يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة، وهو فيها فهل يجوز ذلك؟ الجواب: إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الدخول في نافلة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم وغيره. وإذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة قطعها للحديث المذكور، ولأن الفريضة أهم منها، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: أرى البعض يؤدي تحية المسجد حتى ولو كان وقت نهي ويقضي سنة الفجر بعد الصلاة مباشرة، فهل يجوز ذلك؟ الجواب: أولا، إذا دخل الرجل المسجد في وقت النهي فلا يجلس حتى يصلي تحية المسجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثانيا، أما ركعتا الفجر فإذا لم يفعلهما قبل الفريضة صلاهما بعدها، لما رواه أبو داود بسنده عن قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الصبح ركعتان. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن من لم يتمكن من أداء الركعتين قبل الفريضة صلاهما بعدها، وإن صلاهما بعد ارتفاع الشمس فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، رواه الترمذي، وأخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وأخرجه الدارقطني والبيهقي في السنن، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: إنني أرى بعض المصلين عندما يسلم الإمام من الصلاة يخرجون من المسجد بسرعة بدون سنة وبدون استغفار، فهل يعاقبون على تركها؟ الجواب: لا يعاقبون على تركها، لكنهم تركوا السنن المشروعة بعد الصلاة المفروضة وحرموا من ثوابها، لكن إذا صلوا السنن الرواتب بالبيت فهو أفضل، ولا ينبغي لهم أن ينصرفوا قبل الإتيان بالأذكار المشروعة بعد الصلاة، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: أرى بعض الناس عندما يؤذن للفجر ويأتون إلى المسجد يتنفلون قبل الإقامة، وأيضا ينوون عندما يريدون أن يصلوا فيقول: نويت أن أصلي كذا وكذا، فهل يجوز ذلك؟ الجواب: ليس بعد آذان الفجر بعد دخول وقته نافلة إلا سنة الفجر، وهي تكفي الداخل عن تحية المسجد، ثم نية الشروع في الصلاة محلها القلب، والنطق بها جهرا أو سرا بدعة، كأن يقول: نويت أن أصلي كذا وكذا، لكن إن صلى السنة في بيته ثم جاء إلى المسجد قبل الإقامة صلى تحية المسجد، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: دخلت المسجد بعد أذان الصبح بحيث لم يبق بوسعي أن أصلي تحية المسجد، فهل أنتظر واقفا قيام الصلاة قريبا، أم أدخل مباشرة في تحية المسجد ثم أصلي مع الجماعة؟ وإذا كان الوقت يكفي فقط للتحية أو ركعتي الفجر فأيهما أسبق؟ الجواب: إذا كان الحال كما ذكرت فصلي سنة الفجر وتجزئك عن تحية المسجد ولو كان الوقت واسعا، فإذا أقيمت صلاة الصبح قبل أن تتم سنة الصبح فاقطعها وادخل مع الإمام في صلاة الصبح وصلي السنة بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس وهو أفضل، وبالله التوفيق. وهذا السائل يقول: هل ركعة الفجر تجزئ عن تحية المسجد؟ وإذا صلى الإنسان تحية المسجد مع ركعة الفجر هل يأثم؟ الجواب: تجزئ صلاة ركعتي الفجر عن نفسها وعن تحية المسجد، وهذا هو الأفضل، ولو صلى تحية المسجد أولا ثم ركعتي الفجر فلا بأس، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يجوز تقديم ركعتي الفجر على صلاة الفجر عند مرور وقت صلاة الفجر، وكذلك بعد الأذان الثاني إذا دخل في المسجد يقدم ركعتي الفجر أم تحية المسجد؟ الجواب: إذا نام المسلم عن صلاة الفجر أو نسيها حتى طلعت الشمس شرع له أن يصلي سنة الصبح قبلها، وإذا دخل المسجد لصلاة الصبح نوى بركعتي الفجر سنة الفجر وتحية المسجد، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: في زمن صلاة الصبح إذا صليت الركعتين في البيت وأتيت المسجد هل أصلي فيه التحية للمسجد أم لا، وما الدليل على ذلك؟ الجواب: نعم، إذا صليت سنة الصبح في البيت ثم أتيت المسجد فصلي تحية المسجد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وبالله التوفيق. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن يجمع الإنسان سنة الوضوء وسنة الظهر وسنة تحية المسجد إذا كان مستعجلا، مع أنه يصلي كل منهما وحدها إذا كان غير مستعجل؟ الجواب: إذا توضأ المسلم ودخل المسجد بعد أذان الظهر وصلى ركعتين ناويا بهما تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الظهر أجزأه ذلك عن الثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلا أنه يسن له أن يصلي ركعتين أخريين إتماما لسنة الظهر الراتبة القبلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صلاة 4 ركعات قبل الظهر، وبالله التوفيق. وهذا السائل يقول: هل يجوز جمع سنة فرضين أو سنة فرض وتحية مسجد بنية واحدة؟ الجواب: يجوز أن يجمع بين سنة فرض وتحية المسجد بنية واحدة، بخلاف سنة فرض وسنة فرض آخر فلا يجوز جمعهما بنية واحدة، وبالله التوفيق. والحمد لله رب العالمين.